بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل مطلع هذا العام خيرا وعزا ونصرا للإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا فيه لاغتنام الأوقات والمسارعة إلى الخيرات والاجتهاد في الطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونلتقي هذا اليوم يوم الجمعة في غرة شهر الله المحرم من عام 1400، نواصل درسنا الأسبوعي العام، ورقم هذا الدرس 200، وعنوانه الانتساب في حياة الشباب. ونبدأ بمدخل لهذا الموضوع نبين فيه ما المقصود بالانتساب، ولماذا تخصيص الشباب. فليس المراد بالانتساب ما هو معلوم من انتساب الجامعات أو طريقة الدراسة في هذا النظام، وإنما الانتساب كلمة عندما نرجع إلى أصلها اللغوي فإنها تعود إلى النسب، والمراد به نسب القرابات، وهو واحد الأنساب. والنسب في الأصل أنه للآباء والأجداد، لكن قال أهل اللغة يكون للآباء ويكون إلى البلاد ويكون في الصناعة، أي ثمة نسبة يرتبط بها الإنسان بأبيه وجده، وكذلك نسبة قد تربطه ببلده وأخرى تربطه بصناعته، وهكذا كما قال بعضهم انتسب الرجل إذا ذكر نسبه، ونسبه ينسبه نسبا إذا عزاه، يعني عزاه إلى شيء. يقولون نسب فلان إلى العلم، ونسب إلى بلدة كذا أو إلى مذهب كذا أو نحو ذلك. فالمقصود بالانتساب ما يرتبط أو يعود إليه الإنسان باعتبار ما من الاعتبارات، إما باعتبار القرابة أو باعتبار الموطن والنشأة أو باعتبار العلم والتخصص أو اعتبار المهنة والصناعة أو غير ذلك من الاعتبارات. ولذلك قال أهل اللغة ناسبه، أي شاركه في النسب. وكذلك يمكن أن يكون اشتراك في غير النسب من أمور الحياة التي أشرت إليها. والنسابة هو العالم بالأنساب، ونعلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان أنسب قريش لقريش، وكان عالما بالأنساب نسابة رضي الله عنه وأرضاه. والمناسبة في اللغة هي المشاكلة، أي التي فيها قرب الشكل إلى الشكل، ولذلك يقول فلان يناسب فلان أو هذا يناسب هذا. فإذا وجد ما يربط بعض الناس بأمر ما أو باعتبار ما يكونون في هذا الاعتبار متجانسين، فهذه نسبة تجمعهم ورابطة تربطهم. فإذا نعني بالانتساب ما يربط الناس باعتبار من الاعتبارات التي سنذكر أمثلة لها في أثناء هذا الدرس. والأمر الثاني، لماذا تخصيص الشباب؟ ونحن نعلم أن الانتساب منذ أن يولد المولود فهو ينتسب لأبيه، وهو طفل رضيع، ولا ينتظر في الانتساب أن يبلغ مبلغ الشباب. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ونعلم ما ورد في الأحكام بالنسبة للطفل المميز قبل بلوغه وتكليفه أنه يصلي وأنه يفعل ويفعل من الطاعات وغير ذلك. فلماذا تخصيص الشباب؟ أقول لأن مرحلة الطفولة مرحلة يضعف فيها الإدراك والتمييز، وبالتالي تفتقر إلى التخصص أو التخصيص والتحديد. فالطفل الصغير ليس عنده من قوة إدراكه وفهمه ما يجعله يختار لنفسه نهجا معينا أو أسلوبا في حياة معينة أو نحو ذلك. وكذلك بالنسبة للكبار في السن فإنه في الغالب قد فرغ من أو قد فرغ من انتسابه، فهو قد مرت به الفترة التي اختار فيها طريقته أو أسلوبه أو منهجه أو نحو ذلك، وبالتالي عكف عليه وارتبط به ويصعب تغييره عنه أو تبديله بالنسبة له. ولذلك حتى على مستوى الأمور التي الحياتية التي في أوساط الناس الاجتماعية نجد ذلك واضحا، فإن الشاب على سبيل المثال سأضرب بعض الأمثلة الجياء مع الدرس قد يكون مشجعا لفريق ما ثم بعد فترة يغير. أما إذا جئت إلى كبير السن فإنك تجده لا يزال على عهده الأول، وقد يكون فريقه قد انتهى واندثر وأصبح في طي الزمان، لكنه يعيش على ذكراه أو على أمجاده أو على ارتباطه به. فلذلك فترة الشباب لماذا تصفها؟ لأنها الفترة التي تتبلور فيها الأفكار ويكون فيها بداية الاختيار، وربما يعتريها أيضا بعض الاضطراب والاحتياط حتى يبدأ في تحديد المسار والأمر الذي يرى أنه أنسب له وأنفع، وربما يرى طبعا باب أولى أنه هو الأقرب إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني لأن الشباب هي المرحلة التي فيها القوة والحيوية، فالانتساب له متطلبات، فإذا انتسب إلى علم لزم أن يأخذ حظا وافرا منه، وإذا انتسب إلى عمل لابد أن يبذل فيه، وهكذا. ففترة الحيوية والقوة هي في الشباب، وبالتالي فالانتساب في هذه المرحلة هو الذي يعني يعول عليه في العطاء والبذل والعمل والاستمرار ونحو ذلك، بينما الصغير والكبير يقصران عن ذلك بنسبة أو بأخرى، قلت أو كثرت. وأيضا نشير إلى أن الانتساب عموما هو ظاهرة مدنية اجتماعية فطرية، فالإنسان كما قال ابن خلدون مدني بطبعه، لا يستطيع أن يبقى مستقلا عن الناس منفردا عنهم شاذا عنهم، لا بد أن يجتمع هو وبعض الناس في أمر من الأمور، إما في سكناه وإما في مهنته وإما في بعض أمور حياته في سفره أو غير ذلك. فإن طبيعة الحياة الاجتماعية تجمع الناس وتربط بينهم بأسباب بعضها مؤقت وبعضها طويل المدى وبعضها إلى حد ما غير قادر للانفصام أو الانقطاع، وبعضها طبيعته أنه لابد أن ينقضي وأن ينقطع، وهكذا. فأصل الانتساب ظاهرة اجتماعية. وأمر ثاني ننبه إليه وسيظهر أيضا في أثناء حديثنا، هو أن الانتساب له مستلزمات، فلا يمكن أن تنتسب إلى عمل معين في شركة ما ثم تكون موظفا تنام وتسرح وتمرح ولا تداوم ولا تعمل، ثم تريد أن تبقى لك هذه الوظيفة وأن تبقى لك فوائدها من الراتب أو المزايا أو غير ذلك. إذا انتسبت إلى شيء فلا بد أن تعطي هنا بعض المستلزمات التي تلزمك بها هذه النسبة. فكذلك في كثير من الأمور نرى هذا الأمر جليا واضحا. وأمر ثالث أن الانتساب بالجملة فيه سلبيات وإيجابيات، أي أن فيه جوانب يمكن أن تكون سلبية منهيا عنها غير مرغوب فيها، وفيه جوانب مفيدة نافعة مؤثرة يستفيد منها الفرد ويستفيد منها من يجتمع معه في هذه النسبة. ولذلك نحب أن نسلط الضوء في أثناء عرضنا لأنواع الانتسابات الانتساب أو أمثلة الانتساب التي سنعرض لها أن نسلط الضوء على هذه المعاني عند كل نقطة من النقاط. وسنبدأ بتبيين كما قلت هذه المعاني عند كل نقطة، وكذلك تسليط الضوء من الناحية الشرعية على هذه الانتسابات وكذلك الفوائد العامة التي فدنا منها. أولا الانتساب إلى الآباء والأجداد. ونبدأ به لأنه هو البدء، هو الأول عندما يستهل المولود صالحا ويأتي إلى هذه الحياة فيعطى اسمه ثم ينسب إلى أبيه وجده وأسرته. وهذا الانتساب قد أولاه الإسلام عناية عظيمة وجعل له اهتماما كبيرا. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحرص على هذا الجانب قبل وجود المولود وقبل إتيانه إلى هذه الحياة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تخيروا لعرضتكم فإن العرق دساس، أي أن المسألة تبدأ من اختيار الزوجة. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين أسماء الأبناء لأن ذلك أيضا له أثره في التربية والتكوين. وغير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء ونبه على فضائل لبعض الأسماء، كل ذلك فيه بعض الإشعار بهذا الاهتمام. أما من الناحية الأخرى، أي من ناحية الانتساب الفعلي للآباء، فقد قال الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم، ونهى نهيا شديدا عن نسبة الإنسان لغير أبيه، بل قد جاء القرآن ليبطل ما كان من عادة العرب قبل الإسلام من أنهم عندهم قاعدة أو ظاهرة التبني، من ليس له ابن يمكن أن يتبنى أي طفل ثم ينسبه إليه ثم يكون بمثابة ابنه في كل شيء من الأشياء وشأن من الشؤون حتى إنه يرثه ويأخذ اسمه إلى آخر ذلك. فكان هذا هو المعهود في ذلك الوقت، حتى إن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمى زيد بن محمد، فأبطل الله عز وجل ذلك وجعل فيه أمرا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن ينكح زوجة زيد بعد أن طلقها حتى تبطل هذه العادة بطلانا عمليا. فقال سبحانه وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هذا تبيين على أن هذا التشريع جاء ليبطل ذلك إبطالا عاما، بل قد ورد التحذير الشديد بما يدل على أهمية هذا الأمر، وسأذكر بعض ذلك لاحقا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وفي بعض الروايات: من ادعى إلى غير أبيه فقد كفر. قال بعض أهل العلم: المقصود به كفران النعمة لأنه يجحد نعمة أبويه. وبعضهم قال: إنه كفر مخرج عن الملة إذا كان له مترتبات مشروط ليس هذا مجال ذكرها. فهذا الانتساب لما كانت له هذه العناية ولما كان هذا التحذير من تركه أو التخلي عنه. أقول: هناك فوائد جمة في هذا الجانب، منها على سبيل المثال الحق: أولا، حفظ الأنساب وامتداد التاريخ واستمرار النسل، فإن طبيعة الإنسان عندما ينسب إلى أبيه وإلى أسرته وإلى قبيلته فإن ذلك يشكل عنده غذاء لعاطفة فطرية وهي الامتداد والتسلسل والعراقة التي يرتبط فيها الجيل بالجيل والآباء بالأبناء والأبناء بالآباء والآباء بالأجداد وهكذا. فإن الإنسان إذا كان منبتا من أصوله ما غير مرتبط بآبائه وأجداده لا شك أنه يبقى كالنبتة الغريبة أو كالجسم الشاذ، فهذا يضعف بعض مشاعره الإنسانية وانتمائه الاجتماعي بل وفطرته البشرية. وبالنسبة للمسلم فإن علاقته تكون بهذا الانتساب العظيم الذي ربما يرجع كما قال الله عز وجل إلى آماد تاريخية، كما قال سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فهذه نسبة إلى إبراهيم عليه السلام بهذه الأبوة رغم طول الزمن ورغم تشعب الأنساب، ذلك كله ليكون هناك شعور بهذا الانتماء الذي له أثره في الحياة الاجتماعية. الثاني من هذه الفوائد حماية الأسرة والحياة الاجتماعية، فإن طبيعة هذا الانتساب يدفع الآباء والأمهات إلى الحنو والرفق والرعاية بهؤلاء الأبناء، ومن المقابل أيضا يكون هناك البر والوفاء والعرفان، فتنتظم أمور الحياة وتسري صورة الإنسانية الاجتماعية بصورتها المطلوبة. وهذا أيضا أمر مهم في طبيعة الحياة الإنسانية، ترتب عليه مصالح كثيرة من وجود التآلف والتآفي ونوع التقارب والتحابب، وكذلك ينتفي به كثير من الآثار السلبية من وجود الشحناء والبغضاء أو كثرة الجرائم والاعتداء ونحو ذلك مما نشهده بغير ما يكون عندما لا يكون مثل هذا الانتساب. الأمر الثالث أيضا هو التربية والتدين، فإن هذا الانتساب وهذا المحضن الأسري يحقق التربية الصالحة والتدين الحق. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذا يشعرنا بأن هناك أهمية لهذا المحضن حتى يتوجه المسلم أو ينتسب المسلم إلى أسرته وإلى بيئته التي توجهه الوجهة الصالحة. وفي الوقت نفسه أيضا في ذلك حماية من الانحراف والانجراف في مزالق الخطورة، سيما عندما تتوفر البيئة الصالحة والانتساب الصحيح. ونحن لو تأملنا على سبيل المثال أحوال المجتمعات الكافرة التي انحل فيها النظام الاجتماعي وانفرط أكثر باسم أبيه، هذا إذا جزم بأن هذا الاسم هو اسم أبيه، فيشعر أحدهم بانتماء ولا بانكسار، ولا تجد الصورة الاجتماعية، فلا صلة بين الأبناء والآباء ولا بين الأبناء والأمهات، وليس هناك رحمة ولا قربة، وليس هناك شعور بالنواحي الإنسانية بالنسبة للمجتمع. ومن هنا تقطعت الأواصب وأصبح كل أحد كل إنسان كأنه لبنة وحده. وهناك أيضا سخط على المجتمع الذي أفقد هذا المولود أو هذا الناشئ في هذا المجتمع، أفقده العناية والرعاية، أفقده الانتشار ومعرفة أصله، أفقده كثيرا من الأسباب التي يحتاج إليها، فيبدو ناقما عن المجتمع، فتجده مجرما حاقدا يسعى في المجتمع بالإيذاء والاعتداء. وهذا ما نراه في حياة الغرب وبلاد الكفر في جملتها أو في كثير من أحوالها، وهو ما عصمت منه كثير من ديار الإسلام لقدر التزامها بإسلامها وارتباطها بهذه الخيريات التي جاءت في هذا الأمر. أذكر أيضا بعض المستلزمات والصور الإيجابية في هذا الانكساب من وجهة أو من الناحية الإسلامية. هناك أولا كما قلت التربية والبر، التربية من الآباء للأبناء والبر من الأبناء للآباء. فعندما نحقق هذا الانكساب بالصورة الإسلامية المطلوبة، فنحسن اختيار الاسم ويحسن الآباء عناية بأبنائهم وتربيتهم، ثم يكون هناك البر والوفاء، لا شك أن هذه لبنة قوية في بناء الإسلام وبناء المجتمع الإسلام تتكون، وهذه فائدة عظيمة من فوائد هذا الانتساب. ثانيا شرف النسب والخير، فإن الأنساب لها أعراق موغلة في الخير والصلاح، تجعل هناك شعورا نفسيا وإيحاء يقذف في نفس الصغير، فإذا به يريد أن يترسم خطى الآباء والأجداد من صالحين وعلماء وأئمة. ولذلك تجد هذا ظاهرا في سير وتراجم كثيرة من تراجم العلماء، أن أحدهم كان ينظر إلى أسلافه وإلى أجداده من الصالحين الذين كانوا على خير وتقى وعلى علم وعمل، فهذا أيضا له أثره. ولا ننسى أيضا أن شرف النسب في حقيقته له أثر نفسي، وإن كان ليس هو ركيزة أساسية وحيدة للعلو والانخفاض أو للرفعة والدناءة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الله اصطفى العرب من سائر الناس، واصطفى من العرب قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم بني عبد المطلب، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام عن نفسه: فأنا خيار من خيار من خيار. هذا الشرف في النسب إذا اجتمعت له أمور أخرى لا شك أن له أثرها وأن له فائدته. وكم نرى في تراجم العلماء ما إشارات إلى مثل هذا، أن فلانا كان أبوه من العلماء وكان جده من الفضلاء وأنهم من بيته هم بيت علم وفلاح ونحو ذلك من هذا الأمر الذي له أثره. الأمر الثالث أن هذا الانتساب أيضا له تعاون وله دفع إلى العمل كما أشرت في بعض هذه المعاني. فإن الإنسان ينتسب إلى أبيه وجده وقبيلته. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى التزكية وإلى الثناء على بعض القبائل التي يكون من باب أولى أن هذا الانتساب لها يشعر بالتعاون والعمل في مجال الخير. فأنت ترى على سبيل المثال المهاجرون والأنصار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا متميزين بهذا الوصف، وصف الهجرة ووصف النصرة. ولما كان وصفا يبعث على الاعتزاز والاستخار وهو وصف مبني على خير وصلاح كان له أثره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار وأبناء الأنصار، وحتى إن عمر رضي الله عنه كان يقدم المهاجرين في دخولهم عليه على غيرهم وكان يثني على الأنصار، وكان هذا له أثره. وكان في المقابل أيضا أثره في من انتسبوا إلى هذه القبائل أو إلى هذه المسميات، فكانوا يرون أن ذلك يستلزم منهم أن يعملوا وأن يتعاونوا لمقتضيات هذا الانتساب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلم سلمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. وأيضا في المتفق عليه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم وقريش وجهينة والأنصار ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم من دون ليس لهم مولا دون الله ورسوله. وأيضا في المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسلم وغفار ومزينة وجهينة خير من بني تميم ومن بني عامر والحليفين من بني أسد وغطفان. فهذه المراتب في الجملة، هذه خيرية وهذا تفضيل، ولا يعني ذلك اتكال على هذا كما سأذكر. ولكن أحببت أن أركز على أن شرف النسب وكون الإنسان منسوبا إلى أخيار وإلى أبرار فهذا لا شك أن له أثره في دفعه إلى العمل الصالح وانتسابه بذلك وافتخاره به في مجال الخير. ويقول أبو هريرة كما في المتفق عليه: ما زلت أحب بني تميم لثلاث، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم أشد أمتي على الدجال. ولأنه لما جاءته صدقات بني تميم قال: هذه صدقات قومي. ولم قال لعائشة وقد وقعت أو وقع لها جارية من بني تميم قال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وهذا بيان لي مراعاة الأنساب والشرف فيها دون مجاوزة للحد المشروع ولا جعلها مقياسا للتفاضل، بل على العكس من ذلك ما سأذكره الآن هو الصور السلبية للانتساب في هذا الباب، بمعنى أن هناك يعملون أن هناك من ينتسبون لكن بصور محظورة شرعا ومنهي عنها. من ذلك أولا العصبية الجاهلية والافتخار بالأنساب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وقد وقع من الصحابة عندما وقعت بعض الحوادث أو عندما جاء بعض اليهود ليذكوا نار هذه الحميات والعصبيات قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة، فهذا لا شك أنه من الجاهلية ومن دعوة الجاهلية التي كانت تفتخر بآبائها وأجدادها وإن كانوا على باطل وإن كانوا على كفر وإن كانوا على ضلال، أو تجعل ذلك داعية إلى الكبر والتعالي على الآخرين أو داعية إلى احتقار الآخرين، فهذا كله مذموم في الشرع عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني هو الاتكال على الأنساب أو الاتكال على هذا الانتساب. فما دام فلان ينتسب إلى آل البيت أو ينتسب إلى فلان من الأخيار أو من الصحابة فإن ذلك يكفيه، أو يتصور أن ذلك يكفيه، وهذا خطأ. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد اعملي فلا أغني عنك من الله شيئا. وإن كان قد ذكر فضائل الصحابة وفضائل آل بيته عليه الصلاة والسلام وشرفهم بذلك، فإنما ذلك مقرون بالطاعة والاستجابة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك يكون نورا ينضم إلى نور. أما أن يكتفى به أو يعول عليه أو يظن أنه هو هذا الأساس فهذا غير مجد. ولذلك حتى في الصورة العملية من قال آباؤنا فعل أجدادنا فعل وهو لم يفعل شيئا يكون مذموما عند الناس. ليس الفتى من قال كان أبي، لكن الفتى من قال ها أنا ذا. وهذا أمر أيضا ينبغي الانتباه له. وبالجملة فإن هذا الأمر كان له صور عمومية، فنعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيذكر قد ذكر فضائل بعض القبائل وبعض الصحابة رضوان الله عليهم بأعيانهم، مما يستدعي أيضا فضيلة من جاء بعدهم من أبنائهم بشرف انتسابهم إليهم ونحو ذلك. وكان عند العرب أيضا قبل الإسلام تفاوتات طبقية، ويعرفون بعض القبائل بالذم وبعضها بالمدح، وبعضها تتخصص بشيء ما كالفروسية، وبعضها مشهورة بالكرم ونحو ذلك. وقد ذكر السمعاني في مقدمة كتابه الأنساب شيئا كثيرا من هذا، ومما ذكر بعض أذكر قصة على سبيل الطرافة ذكرها في مقدمة كتابه، ذلك أن العرب كانت تنظر أو تعد قبيلة باهلة من القبائل التي فيها جهالة أو ما يسمونها يعني بعض الحمق أو الوضاعة. فذكر أن أعرابيا كان في مسيره الحج فمر ومعه بعض الناس، فإذا به يعني بنيان وقصور وبعض الأملاك، فقال لمن هذا؟ فقال له الرجل: لرجل من باهلة. فقال: ما حسبت أن الله عز وجل يعطي لرجل من باهلة مثل هذا. فكان ذلك الرجل يعني يحب أن يتدرج معه. قال: أتحب أن يكون لك مثل هذا المال وتكون من باهلة؟ قال: لا والله. قال: أتحب أن تكون خليفة للمسلمين وأنت من باهلة؟ قال: لا والله. قال: أتحب كذا أن تكون كذا ولك وتكون من باهلة؟ قال: لا والله. قال: أفتحب أن تدخل الجنة وتكون من باهلة؟ قال: نعم، ولكن بشرط. قال: وما هو؟ قال: ألا يعرف أهل الجنة أني من باهلة. وبعد ذلك أعطاه بعض المال، قال: جزيت خيرا فقد وقع من حاجة. فقال له الرجل: فإن هذا المال مالي وأنا من باهلة. فنثر الأعرابي سرته ورده، قال: ويحك مالك؟ قال: لا يقال إني أخذت من باهلي. ويذكر السمعاني أن هذا الباهلي ذكر هذه القصة لهارون الرشيد فقال: ما رأيت أحلم منك، يعني لأنه ذمه بهذا الذم وعلى ذلك أحسن إليه. فهذا مما يشير إلى بعض المعاني العامة، وإن كان الإسلام قد قرر قاعدة الإيمانية القرآنية في قوله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثانيا: الانتساب إلى البلاد والأقطار، وهذا أمر رديف ولاحق للأول، فإن الإنسان ينسب إلى البلد التي ولدت فيها فيقال دمشقي وبغدادي ومكي وفارسي إلى آخر ذلك من الانتساب إلى البلاد. وهذا أيضا أمر واسع قد ألف فيه العلماء مؤلفات عظيمة جدا، ذكروا فيها في هذه المؤلفات تاريخ تلك المدن ومن انتسب إليها من أهل الفضل والعلم، سواء من ولدوا فيها أو من أقاموا فيها أو من مروا بها أو من كانت لهم بها صلة من الصلات أو نسبة من النسب. ولذلك نعرف كتبا عظيمة كلها مبنية على هذه النسب في التاريخ، فنعرف في ذلك تاريخ دمشق لابن عساكر، وهو كتاب من أعظم وأوسع كتب التاريخ والتراجم، وكتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أيضا، وكتاب العقد الثمين في أخبار البلد الأمين في المكي في أخبار مكة ومنتسبين إليها، وأيضا كتاب جدوى المقتبس في ولاة الأندلس الحميدي وبذر الملتبس في تاريخ أهل الأندلس الضبي وغير ذلك من الكتب الإحاطة في أخبار غرناطة. كل مدينة وكل بلاد جمع أهل العلم تاريخها وتاريخ رجالها وعراقتها ودخول الإسلام أول ما دخل الإسلام فيها ومن كان من ولاتها وقضاتها ومرائها وشعرائها. فهذا له خصوصية وله فطرة طبيعية. الإنسان يحن إلى البلد التي ولد فيها ونشأ فيها، له فيها ذكريات وله فيها صحبة وكانت له فيها أعمال من الخير وكانت له فيها أمور مما يسرها الله عز وجل له نحو ذلك، حتى إن الصحابة كان لهم ذلك أيضا. فنعلم أن الصحابة عندما هاجروا من مكة إلى المدينة شق ذلك على أنفسهم واستقبلتهم حمى المدينة أول قدومهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخلت على أبي بكر أمرضه فإذا هو يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني يرى أنه قد انتقل من بلده وهذه الحمى قد تكون يعني سببا في الموت والوفاة وغير ذلك. وكان بلال يقول: ألا ليلة شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد اليوم مياه مجنة، وهل أرين صافر شامة وتصيل جبال مكة، يتذكرها ويحن إليها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك وقال: اللهم حبب إلينا المدينة حبنا مكة وأشد. ولذلك هذا أمر أيضا فيه فطرة، غير أن أيضا نجد النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر فضائل هذه البلاد أو بعض البلاد بالجملة، مما يشير إلى أن هذا له أثره وأصله. فقد ورد في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في المتفق عليه حديث أبي هريرة: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يماني والحكمة يمانية، والفقر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنى. وورد في صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. وفي الحديث عند ابن شبان وعند الحاكم في المستدرك والصحاح وفقه الذهبي وهو في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى للشام. فلما سئل عن ذلك قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. وفي حديث ابن حوالة وهو أيضا في الحديث الصحيح: عليك بالشام فإنها خيرة الله في أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، إلى غير ذلك مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالانتساب إلى البلد هو في أصله انتساب تعريف أولا، وقد يكون فيه وجه من التشريف باعتبار فضائل البلاد. فنحن نعلم مثلا، أعرفت عن ذكر ما هو مذكور من أحاديث كثيرة في فضائل مكة والمدينة، لأنها لها اعتبار خاص ولها حرمة ولها فضائل في مضاعفة الأعمال والوجود. لا شك أن المنتسب إليها مولدا أو منشأ أو إقامة أو عملا وطاعة وعبادة لله عز وجل أنه ينال بذلك خيرا ويكون له عند الله سبحانه وتعالى أجر في هذه الأعمال. ولذلك كان كثير من السلف ومن تراجم العلماء أنهم كانوا إذا أتوا إلى الحج جاوروا ويجاور بعضهم أمدا طويلا وبعضهم دون ذلك، وبعضهم يجاور السنة والسنتين والثلاث وبعضهم أكثر من ذلك، يجاورون في مكة أو في المدينة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقون في ذلك دهرا يعلمون العلم أو يتلقونه أو يكثرون في هذه البلاد المقدسة من الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويبقى الأمر ذاته فيما مر معنا، في معنى أن ما سبق أن ذكرناه من الافتخار أو التعصب لأهل بلده أو احتقار أهل بلده أو نحو ذلك أنه من الأمور المذمومة في مثل هذا الانتساب التي لا ينبغي للمسلم أن يرتبط بها. وفي الوقت نفسه أن فضيلة البلاد وأن ما فيها من مزايا مثلا كثرة العلماء أو ما فيها من مزايا كثرة الصلاح والصالحين أن له أثره في النشأة والتربية، وله أثره أيضا في ذكر المعاصي والفضائل في مثل هذا. ونظرا لتقارب الأمرين أكتفي بهذا بما ذكرناه سابقا في مثل هذا الانتساب أيضا. ثالثا، الانتساب إلى المذاهب الفقهية، وهو أمر أيضا شائع بين الناس في مجتمعات المسلمين، وهو من الأمور التي يقع فيها كثير من الخلط والخطأ. والمراد بهذا الانتساب أن الإنسان ينتسب إلى أصول مذهب من المذاهب الفقهية ويأخذ بعامة أقوال إمامه ويتبع كتب أئمة هذا المذهب، بمعنى أنه يأخذ في مسائل الفروع الفقهية بما أدى إليه اجتهاد إمام المذهب والأئمة الذين جاءوا بعدها. وابتداء هذا الانتساب في حد ذاته أيضا ورد في تراجم العلماء، فنحن نعرف أنهم يقولون فلان ابن فلان الدمشقي الشافعي أو البغدادي الحنفي إلى غير ذلك، وليس في هذا ضيرا، كما سأذكر أن الضير والخطأ إنما يكون في صور سلبية تأتي من تصرف خاطئ. أقول هناك أيضا بعض الفوائد من مثل هذا الانتساب سيما عند الابتداء، ونحن نتحدث عن الانتساب في حياة الشباب. قطعا لن نكون عندنا تصور بأن يكون الشاب في مقتبل عمره إماما مجتهدا مطلقا يأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون مثل غيره من الأئمة الكبار، لا يمكن هذا سيما في هذا العصر وفي واقع الحياة التي نعيشها. فإذا لا بد أن يأخذ من غيره، فإن كان ولا بد آخرا فليأخذ من أئمة انعقد لهم لواء الإمام وظهر لهم الفضل والورع والتقوى، وأخذت بأقوالهم فئام كثيرة من أمة الإسلام واشتهر علمهم وكثرت المؤلفات على مناهجهم ومذاهبهم، أدعى له من أن ينتسب أو أن يأخذ ممن دونهم أو هو من أقل منهم علما، فضلا عن ما يأخذ من قرين له أو صاحب وزميل ليس عنده تميز في علمه ولا مكنة في فقه. أقول من هذه الفوائد أولا التدرج والتخرج. نحن نعلم أيها الإخوة أن العقول والمدارك تحتاج إلى التدرج، وقد سبق أن أشرت في دروس أخرى كدرس العلم والدعوة أن التدرج لازم، ومن هذا التدرج في مسائل العلوم الفقهية بالذات أنك تأخذ أو تتعلم مختصرا مجردا كتابا مختصرا مجردا على فقه إمام من الأئمة، وعادة ما يكون فقه الإمام الذي يغلب على أهل البلد الأخذ بمذهبه. فنحن هنا مثلا يشيع عندنا المذهب الحنبلي، وفي بلاد المغرب يأخذون بمذهب المالكي، وفي عامة بلاد المشرق يأخذون بالمذهب الحنفي، وهكذا عامة بلاد الشام وبلاد مصر تأخذ بالمذهب الشافعي. هذا قد كان مقرر في تاريخ الأمة الإسلامية، حتى كان القضاء والقضاة بعضهم يأخذ بمذهب معين فيفتي به أو يقضي به بين الناس. لماذا؟ لأنه لا شيء في ذلك من حيث أن هؤلاء العلم أصل مأخذهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قواعدهم في الجملة مرضية، وأن أصولهم معتبرة، وأن سيرتهم وعلمهم معروف عند العامة والخاصة. فيتدرج بعد أن يأخذ هذا المختصر، بعد ذلك يأخذ كتابا في المذهب ليس مختصرا متوسعا قليلا وفيه الأدلة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب آخر يذكر الاختلافات أو الفروع والروايات في المذهب الواحد والأدلة عليها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب أوسع منه يأخذ فيه أقوال مذهبه والمذاهب الأخرى وأدلة كل فريق. فهذا يجعله يتدرج حتى يتخرج بعد ذلك، ويمكن أن يأخذ من الكتاب والسنة، أو يمكن أن يصل إلى الاجتهاد المطلق، أو على أقل تقدير أن يكون قادرا على الترجيح في بعض المسائل التي يبحثها ويحتاج إليها. أما القصد فوق هذه المراحل فإنه في الجملة غالبا سيما في هذه العصور لا يخرج منه الشاب بنتيجة، بل يعود متحيرا متخبطا. الأمر الثاني أن في هذا الانتساب المذهبي أيضا فائدة من حيث الارتباط بالأئمة والعلماء ومعرفة علمهم وفقههم وذكائهم وجهودهم ومؤلفاتهم، لأن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معروفة منشورة بين الناس، لكن الذين قربوها وعملوا في توضيحها وشرحها هم هؤلاء الأئمة والأعلام من أبواب المذاهب ومن جاء بعدهم. فهذا أيضا يجعلنا نعترف بالفضل أهل الفضل ونعرف قيمة أهل العلم، وهكذا يفيدنا هذا الجانب. أمر ثالث أيضا قلة الخطأ، عندما تنتسب إلى مذهب إمام معروف من أهل العلم والاجتهاد والورع، فلو كان في ذلك أو في بعض أقواله أخطاء أو مسائل فإنها قليلة في الجملة، وليس المطلوب منك قطعا أن تقلد في كل شيء، لكن أخذك بهذا عندما تقصر عن الاجتهاد والعلم أفضل من أن تتركه لتأخذ بنفسك فيقع منك أخطاء فاحشة شنيعة لا تتفق مطلقا لا مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أمور ينبغي أن نفهمها في هذا الباب. أولا أن التقليد ليس واجبا، بمعنى أنه لا يجب عليك أن تكون حنبليا أو شافعيا أو كذا، لكنك في وقت الوقت نفسه تحتاج إلى الأخذ من أقوال الأئمة، سيما عندما لا تكون عالما أو في بداية طلب العلم أن تأخذ على إمام معين حتى لا تتحير وتتخبط. ومع ذلك فإنه لا ينبغي لك التقليد في كل مسألة. ننتقل إلى نقطة ثانية وهي أنك تكون متبعا ولست مقلدا، فالاتباع يختلف عن التقليد. الاتباع هو الأخذ على بصيرة، فمعنى ذلك أنك إذا أخذت بأقوال الإمام تجتهد في معرفة الأدلة التي استند إليها والآيات التي استنبط منها والأحاديث التي عول عليها حتى ترتبط بالكتاب والسنة ارتباطا صحيحا قويا، وحتى لا تعود مقلدا إذا أخطأ الإمام وافقته في خطئه. أمر ثالث بعد ذلك أن تجتهد في استكمال نفسك العلمي وفي الزيادة من معرفتك بكتاب الله وسنة رسول الله وأصول الفقه وقواعده وأقوال الأئمة حتى يصبح لك ملكة يحصل لك بها اجتهاد جزئيا في المسائل معينة، بمعنى أنك تستطيع أن تأخذ مسألة فتبحث في أدلتها وتنظر في أقوال المذاهب فيها وأدلة كل مذهب، ثم ترى أو يكون عندك ملكة تعرف بها ما صح من الأدلة وما ضعف وما كان موافقا لأصول الفقه وما لم يكن كذلك، ثم تخرج في آخر هذه المسألة بترجيح قول من هذه الأقوال وتتبعه ولو كان في الأصل مخالفا لمذهبك. ولذلك أثر عن بعض العلماء أنه كان حنفيا ثم صار شافعيا، بل أثر عن الشافعي نفسه أن له مذهبا قديما ومذهبا جديدا باعتبار ما جد له من العلم وما اطلع عليه من الأدلة، فلا إشكال في ذلك. ورابعا إذا أفاض الله عز وجل عليك وأكرمك بعلم غزير بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإجماع ومعرفة القياس ومعرفة اللغة وهذه هي الأركان الخمسة للاجتهاد وصرت مجتهدا مطلقا فخذ من كتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام كما أخذوا، لكن كما أخذوا هذا التشبيه والتمثيل له مقتضيات، كما أخذوا ما أخذوا إلا بعد مراحل وبعد علوم وبعد سنوات وبعد تلقي إلى غير ذلك من الأمور. أقول أيضا ننتقل إلى النقطة التي ذكرتها التي هي الفوائد هي مستلزمات الإيجابية، فأنتقل إلى النقطة الأخرى وهي الصور السلبية التي تكون في هذا الجانب. أولها التقليد الأعمى والتعصب المذهبي، هذه قضية خطيرة جدا كان لها في تاريخ المسلمين صور سلبية كثيرة. التقليد الأعمى هو أن ينزل أقوال الإمام منزلة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام الله ورسوله نعلم أنه لا يرد ولا يعترض عليه ولا يقدم بين يديه، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، فهذا أمر مقرر. أما قول غير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يؤخذ منه ويرد، فإذا كان هذا المقلد مقلدا أعمى فإنه يأخذ الأقوال كأنها أحاديث أو كأنها آيات، وهذا أمر باطل لا يقر عليه ولا يرضى منه، ويتعصب بعد ذلك كما نتعصب نحن إلى كتاب الله وسنة رسوله. ينبغي أن نتعصب إلى كتاب الله، إذا جاء القول في كتاب الله واضحا جازما فمن خالفه فإننا ننابذه ونبغضه وننصحه ونزجره، لكن لو خالف قول إمام من الأئمة وخالفه لمسور اجتهادي فما بالنا نتعصب برأينا وننبذ غيرنا ويصبح بيننا هذا النزاع والاختلاف، هذا لا شك أنه غير مقبول ولا صائب. ولذلك لو تأملنا في بعض فترات التاريخ سيما في أواخر القرن الخامس وبدايات القرن السادس، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية صورا كثيرة مما وقع بين أرباب المذاهب من أمور تصل إلى حد الاقتتال وإلى حد الاعتداء بالضرب وإسالة الدماء، وهذا قطعا نوع من الضعف في الفقه في الدين ومعرفة حقيقة الإسلام. الأمر الثاني وهو في مقابل ذلك وعكسه، وهو من الصور السلبية في هذا الانتساب وفي قضية هذا الانتساب، وهو التجني على الأئمة. ما دام يقول هو ينبذ التقليد الأعمى، ومع نبذه لهذا وللأسف لا يدرك أن التقليد الأعمى لا يعني عدم الأخذ عن الأئمة واتباعهم ومعرفة أدلتهم والثناء عليه، بل يقول كما نسمع هذه المقالة: هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. لو قالها في هذا العصر إمام الأئمة وعالم العلماء لكان في ذلك مقاربا وربما كان فيه مجازفا، فكيف عندما يقولها شاب غض طري؟ فنقول له هم رجال وأنتم رجال، أو يقول هم نعم رجال ونحن رجال، فنقول أين لك على سبيل المثال فقط، أين لك لغة كلغة الشافعي ربيب هذيل الذي كان حجة من حجج الله في اللغة، من الحجج المعتمدة في اللغة؟ وأين لك عندما تقول هم رجال ونحن رجال، أين لك بمئات ألوف من الأحاديث والأسانيد كان يحفظها الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ وعندما نقول ذلك أين لك مثل ما كان للإمام مالك من حفظ السنة والورع والتقوى والإمامة في الدين وهو إمام دار الهجرة؟ وأين لك مثل ذكاء أبي حنيفة وتمقد ذهنه ودقة استنباطه وقوة فقهه، حتى إنهم قالوا كل الفقهاء عيال على أبي حنيفة ونحو ذلك؟ أين لك من أمثال مثل هذا أو عشر معشاره حتى تقولهم رجال ونحن رجال؟ وبعضهم لا يريد بذلك التنقص من الأئمة، لكن مقتضى القول يفضي إلى هذا، ينبغي أيضا أن ندرك مثل هذا الأمر. الأمر الثالث في الصور السلبية هو التصدر من غير تأهل، لما نبذ التقليد وقال هم رجال ونحن رجال فتح لنفسه الباب في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول فيها بما يؤديه إليه اجتهاده غير الصحيح وعلمه الضحل ولغته العجمية التي لا تنتسب إلى العربية بنسب، وإذا به يخلط فيأتي بطامات كبرى وبعظائم فظيعة، وهذا قد وقع حتى جاءت أقوال فيها تحليل للحرام القطعي وتحريم للحلال القطعي، وهذا من الفتن التي ينبغي التوقي منها والحذر من شرها. وأقول أيضا نقطة الرابعة من الصور السلبية وهو التفرق والنزاع، يعني أن يكون كل أهل مذهب كأنه دين آخر، كأن هذا الدين غدا أربعة أديان. من قال هذا أيها الإخوة؟ هناك الأصول الإيمانية الاعتقادية لا خلاف فيها بين أولئك الأئمة في جملتها وأصولها، وهناك أمور في الأركان، أركان الفروع مثل الصلاة وأركانها وكذا كثير منها مجمع عليه ومتفق عليه، وقد أحصى العلماء مسائل الإجماع، فبقيت أمور اجتهادية في بعض المسائل وفي بعض الصور التي لا تتكرر كثيرا، فلماذا نجعل هذا كأن كل حزب بما لديهم فرحون؟ وقد كان ذلك كذلك حتى في مساجد المسلمين، كانت في بعض الأوقات محاريب أربعة في كل مسجد، يصلي الشافعية وله إمام، ويصلي الحنفية وله إمام، ونحو ذلك كان في كثير من المساجد. ومن ذهب حتى هذا اليوم يرى بعض هذه المنابر والمحاريب على عهدها، وإن كان الحمد لله كثير منها لا يتخذ للصلاة على هذا النحو، لكن الجامع الأموي في دمشق لا تزال فيه المحاريب معروفة، محراب الشافعية ومحراب الحنفية موجودة، وغيرها أيضا في هذا كثير. أقول هذه جملة من الأمور، وأختمها في هذا الجانب بأن المسألة فيها إفراط وتفريط، والوسط قد أشرت إليه في ثنايا الحديث، وأقول لابد أولا من تحرير محل النزاع، فليس القائل باتباع المذاهب موجبا له ولا داعيا للتقليد الأعمى، وليس المخالف للتقليد الأعمى لا بد للأئمة يهاجر لهم غير معترف من فضلهم أو علمهم، بل الأمر بين الطرفين فيه وسط، فنحن نعرف فضل الأئمة ونأخذ عنهم ما يقصر علمنا عنه ولا نتبعهم اتباعا كاملا في كل صغيرة وكبيرة، بل ما بدا لنا أن الصواب عند غيرهم أخذناه ولا حرج في ذلك، بل قد قال الأئمة ذلك بأنفسهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وفيه رسالة مطبوعة في هذا الجانب. وقال الإمام مالك كما هو معروف عنه ويروى ذلك عن غيره، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثانية مهمة للشباب معرفة ضوابط وأصول الخلاف. أصول الخلاف له أصول وله ضوابط تمنع من وقوع هذه الأخطاء، وليس هذا مجال ذكرها. رابعا، الانتساب إلى العلوم التخصصية، ونعني بذلك العلوم المدنية الحياتية وكذلك العلوم الشرعية الدينية. نحن نعلم أن هناك أطباء ومهندسون وإلى آخره، وفي الوقت نفسه هناك محدثون وهناك فقهاء وهناك مفسرون وهناك قضاء، وهذا أيضا انتساب. على سبيل المثال نسيت أن أذكر في الانتساب الفقهي أن هناك كتبا ألفت على ذلك، وهناك طبقات الشافعية لكثير من العلماء للسبكي وللإثنوي ولابن الصلاح وغيره، وهناك طبقات الجواهر المضية في طبقات الحنفية على سبيل المثال للقرشي، وهناك ترتيب المدارك المعرفة يعني مذهب مالك لقاضي عياض في المالكية، وهناك طبقات الحنابلة يعني على الفراء وزيله لابن رجب وزيله على الزيل بن عبد الهادي، كل هذه تدل على أن هذا كان معروفا مشتهرا في تاريخ الإسلام والمسلمين، ولم يكن فيه غضابة ما دمنا قد اجتنبنا ما قد يكون فيه من خطأ أو أمور مخالفة للشرع أو للنهج الصحيح. أقول كذلك الانتساب أيضا، وجدت هناك تراجم للقراء وكتب تراجم المفسرين وكتب في طبقات المحدثين، كما أن هناك كتب كما مر بنا في طبقات الفقهاء. هذا التخصص أيضا هو أمر فيه بعض الانتساب وفيه فوائد، هذا الانتساب فيه فوائد. من هذه الفوائد أيها الإخوة التركيز وسد الثغرات، أعني بذلك أن صاحب هذا العلم يركز فيه ويتخصص ويتعمق ويتوسع، فيحصل من وراء ذلك خير كثير له ونفع أيضا لأمته. فيغدو عندنا الطبيب الحاذق الماهر، فلا يريده أن يترك طبه ليأخذ بحظ من الهندسة ويصرف جزءا من وقته في علوم أخرى، ولو كان في العلوم الشرعية فيما هو زائد عن الحد الواجب عليه، فلا يتقن هذا ولا يتقن هذا ولا يتقن هذا. وسد الثغرات في فروض الكفاية مهم، ومن هذه الفوائد أيضا التكامل، فإن صاحب العلم يفتقر إلى غيره من العلماء. فالطبيب حتى في الحياة يفتقر المهندس يبني له بيته، وإذا بنى المهندس هذا البيت ومرض احتاج إلى الطبيب ليطببه، وكلاهما محتاج إلى الصيدلي ليصرف له الدواء، وحتى ذلك في مسائل العلم. فالفقهاء يحتاجون إلى المحدثين لمعرفة صحة الأحاديث، والمحدثون قد يحتاجون إلى الفقهاء لمعرفة من يستنبط من الأحكام، وقد مر بنا شيء من ذلك في بعض الدروس. فهذا أيضا داعية إلى التكامل في هذا الجانب. وقد كان بعض العلماء عندهم مواهب عظيمة وبذلوا جهودا كبيرة فجمعوا علوما عدة، فكان الواحد منهم محدثا وفقيها ومفسرا وغير ذلك. لكننا في هذا العصر قصرت الهمم، ضعفت الهمم، وكثرت المشاغل، فمن أراد أن يجمع كل شيء كما قلنا خرج في آخر شيء كما قلنا من كل بحر قطرة ثم ينتهي بلا قطرة، كما هو حال مثلا كما قلت مثلا مرة أن طالب المدرسة يأخذ كيمياء وفيزياء ورياضيات وكذا وكذا، فإذا جاء آخر العام لا تجد عنده إلا أسماء من هذه العلوم، أما أنه يعني تمكن في أحدها أو برع في أحدها جانب التخصص أو ضعفه والتشتت يعني يرد إلى عكس ذلك. ومع ذلك كان العلماء يميزون ويجعلون هذا التمييز. فنحن نقرأ مثلا عن القرآن بقراءة حفص عن عاصم، حفص هذا حجة في القراءة لكنه كان لينا في الحديث، يعني عند علماء الحديث ليس بالرتبة العليا من التوثيق. وغيره كذلك أبو عمرو الدوري وهو صاحب قراءة أيضا معروفة، ثبت إمام في القراءات ضعيف في ضبط الحديث. قال الذهبي رحمة الله عليه وكذلك جماعة من القراء أثبات في القراءة في القراءة وهم دون ذلك في الحديث كنافع والكسائي وحفص، فإنهم نهضوا باعتناء بالحروف وحضروها ولم يصنعوا ذلك في الحديث، كما أن طائفة من الحفاظ أتقنوا الحديث ولم يحكموا القراءة، وكذا شأن كل من درج في علم في فن ولم يعتني بما عداه. وذكر عن إمام الحرمين الجويني الفقيه الشافعي الكبير المعروف قال عنه الذهبي قال هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته بالفروع ووصول المذهب وقوة مناظرته لا يلي الحديث كما يليق به إلى متن ولا إسنادا. وقد ذكرت في أول درس من القواعد العشر مقالة الخطابي التي ذكرها في مقدمة كتابه معالم السنن شرح سنن أبي داود لما ذكر المحدثين والفقهاء وأن بعض المحدثين ليس لهم هم إلا جمع الروايات والأسانيد والطرق العالية وكذا ونفي الفقه، وبعض الفقهاء لم يهمهم إلا الاستنباط والدقة والتفنن في ذلك ونسي معرفة صحة الحديث من ضعفه، وكل في هذا مقصر ويحتاج أحدهم إلى الآخر، ومن استطاع أن يجمع مثل هذه العلوم كلها فذلك خير. ولذلك ينبغي للشباب ألا يعير بعضهم بعضا ويجعل ذلك داعية للتفرق، فبعضهم يقول يا أخي أنت لا تعرف إلا الفقه وأنت تؤمن الحديث وأنت بذلك لا تحب السنة، يعني يأتي إلى أمور ثم يصل إلى نتائج غير مطلوبة. أو إذا جاء الإنسان يحفظ القرآن أو في تحفيظ القرآن قال أنت لا تعرف القرآن، أنت تهتم بالسنة، أنت لا تهتم بالفقه. سبحان الله، للناس ملكات وهناك تخصصات، ينبغي أن تجعل هذا الانتساب انتسابا نافعا وألا نجعله انتسابا يعني يؤدي إلى هذا التشوش أو إلى مثل هذا الأمر. نستعجل قليلا حتى نأتي إلى بعض الأمور التي نحتاج إليها أيضا. أظن في خامسا الانتساب إلى الأعمال الخيرية، وأعني بها تحرك الشباب فيما يظنونه من أعمال الخير لنفع هذه الأمة ولأداء الواجب في هذا الميدان. ونجد هناك قنوات شتى لما يبذله الشباب ويفعون فيه من أمور الخير التي يرون فيها خيرا وصلاحا لهم ولأمتهم ولدينهم. من ذلك جانب العلم والثقافة، فبعضهم يضرب فيه بسهم ويسعى لطلبه ولتعليمه وغير ذلك. ومن ذلك باب الجهاد والقتال، فبعضهم كلما سمع صحة استجاب لها. ومن ذلك باب الإغاثة والمساعدة برعاية الأيتام وبناء المساجد وإقامة ما يحتاج إليه المسلمون من هذه الأمور، وبعضهم بالوعظ والتذكير فهو يرقق القلوب ويذكر بالآخرة ونحو ذلك، وبعضهم بالتربية والترقية التي يرى فيها أنه لابد أن يأخذ بحظ من العلم وأن يأخذ بأمور الجهاد وأن يسعى في أمر الإغاثة وأن لا ينسى أمر الوعظ، وتجده يسعى في التربية والترقية إلى أن يعلم من يربيه، فإن كان دون ذلك سعى به إلى من يعلمه وإلى عالم يستفيد منه ويسعى إلى التكامل في هذا الجانب. هذا كله أحد دواعي الانتساب، فنحن نعلم كل فلان من طلبة العلم، أي أنه أخذ منحا لنفسه في خدمة نفسه نفع نفسه وخدمة الإسلام جانب العلم، وفلان من المجاهدين فهو معروف بهذا، وفلان من الدعاة. وأقول مرة أخرى إن هذا من دواعي التكامل، وقد سبق أيضا أشرت إلى هذا في بعض الدروس. فالداعية يخدم الإسلام كما يخدمه المجاهد، والمجاهد يخدمه كما يخدمه العالم، وكل قد أخذ بباب من الأبواب، سيما إذا كان هذا الباب هو الذي يستطيعه ويقدر عليه وهو الذي يناسبه ويلائمه. ولو أن كل واحد أيد الآخر في هذا لكان من رأي ذلك تكامل، لأن كل هذه الأمور تحتاج إليها الأمة ويفتقر إليها المجتمع المسلم. أما أن يأتي طالب العلم فيذم من ذهب إلى الجهاد أو جاهد في سبيل الله ويقول أنت تجاهد لكنك جاهد، أو يأتي المجاهد ويقول أنت لا هم لك إلا الكتب الصفراء تقرأها والأحاديث تحفظها على سبيل الاحتقار والتنقص، أو من اشتغل بالدعوة وجد من يقول له أنت تضيع الأوقات في هذه الأعمال ونحو ذلك، هذا داعية إلى التفرق وإلى التشوش ليس مطلوبا. فنحن نعرف أن هذا التركيز يسد الثغرات، وأن التكامل يحصل به النفع الشامل الذي نحتاج إليه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا نذكر انتسابا خامسا هو انتساب موجود في أجواء الشباب، وهو الانتساب إلى الفرق الرياضية. أحببت أن أذكره لأنه موجود في واقع الحياة الاجتماعية، ولأن هناك أيضا تناقضا بين أطراف بعضها في أقصى اليمين وبعضها في أقصى اليسار. أولا هذا في أصله من الأمور المباحة التي إذا لم يكن معها محرم كما سأذكر لا شيء فيه. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم من أسلم ينتظرون أن يدمون بالسهام، فقال عليه الصلاة والسلام شجعه على ذلك وقال أرموا وأنا مع بني فلان، فأمسك القوم فقال ما لكم؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارموا وأنا معكم جميعا فإن أباكم إسماعيل كان راميا. فهذا تشريع من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، وكان النبي يجري مسابقة بين الخيل وقد سابق هو عائشة رضي الله عنها وغير ذلك من الأمور المعروفة. لكن هناك أمور وضوابط عامة ينبغي أن نعرفها، وهذه الضوابط الجامعة تغنينا عن ذكر تفصيلات. أولا أن لا يكون أصل هذا الانتساب محرما، كأن يكون هذا اللعب أو هذه الممارسة في أصلها محرمة، بمعنى أن فيها مثلا ما يكون حراما قطعيا كالمقامرة أو نحو ذلك. ثانيا الضابط الثاني أن لا يكون فيها مصاحبة للمحرم وإن كان أصلها غير ذلك، كان يصاحبها مثلا أمور محرمة من كشف العورات أو من الخصومات والنزاعات ونحو ذلك من الأمور. ثالثا أن لا يكون فيها استغراق للأوقات وتقديم على غيرها من الأولويات، وهذا أيضا ضابط مهم نحتاج إليه. ورابع ذلك أن يؤدي هذا إلى فرقة وإلى تعصب وإلى تمزيق للأمة، فهذا أيضا ينبغي أن يحذر منه. ونعلم أن أعداء الإسلام يسعون في مثل هذه الأمور التي تفرق صفوف المسلمين، فينبغي للمسلم وللشاب المسلم على الخصوص أن ينتبه لذلك وأن يلتفت إليه. وأخيرا أختم بالانتساب الأهم الذي نكر فيه على ما مضى كله، وهو الانتساب إلى الإيمان والإسلام، وقد ذكرته آخرا لأنه هو الذي ينقض كل ما قبله إلى تعارض معه. فأنت تنتسب إلى الإسلام والإيمان، وهذا الانتساب هو الأصل وهو الأول، وهو الذي ينسخ ما قبله أو ينسخ ما يتعارض معه. وهذا يعضده قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجعل الله عز وجل غاية هذا الوجود هي عبادته سبحانه وتعالى. وقد بين الحق جل وعلا أن هذا الانتساب هو الأصل الذي يربطك بالله وبرسول الله ورسل الله كله، ويربطك بأمة الإسلام على امتداد تاريخها الطويل وعلى امتداد رقعتها الواسعة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا الانتساب هو أعظم وأشرف انتساب، ولذلك كان له الأولوية العظمى، لأنه انتساب يحدد الغاية من هذا الوجود، ولأنه انتساب يرتبط به الكون كله، فكل هذه المخلوقات مسلمة لله عز وجل، وكل هذا الكون مسلم مذعن بالإسلام لله سبحانه وتعالى، ويكون المسلم مع هذا الكون محققا لغاية هذا الوجود كله. فالانتساب للإسلام هو الأعظم الذي يتجاوز الانتساب الأول، وهو الانتساب إلى الآباء والأبناء، إلى الآباء والأجداد. قد قال الله عز وجل لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقد ذكر بعض أهل التفسير في هذه تفسير هذه الآية، ذكروا بعض الصحابة ممن قتلوا بعض أقربائهم في غزوة بدر من أخوالهم أو آبائهم أو نحو ذلك، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام والانتساب إليه أقوى وأعظم، ويسقط هذه النسبة التي كانت. حتى إن نعلم قصة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي سفيان، اسمها حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، لما جاء أبو سفيان بعد أحداث ما بعد صلح الحديبية جاء إليها حتى تشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني يبقى العهد كما هو. فلما دخل قوت عنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرغبت بي عن الفراش أم رغبت به عني؟ يعني رغبت عنه حتى تأتي له بأحسن منها، أم رأت أنه لا يستاهل هذا؟ فقالت: إن هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنك امرؤ كافر نجس. وهو أبوه تعرف له نسبتها إليه وتعرف له حظه في هذا بقدره، أما الناحية الشرعية فلا يمكن تجاوزها في هذا. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا كل هذه الأمور وهذه الانتسابات تبقى لا قيمة لها إذا تعارضت مع الانتساب لله ولدين الله عز وجل. ولذلك الانتساب للأرض أيضا كان التطبيق العملي الإسلامي يؤدي ويبين أن هذا الانتساب ينبغي أن لا يكون أساسا إذا جاء الانتساب والإيمان. فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم من مكة بلده الذي ولدوا ونشأوا فيه وارتبطوا به وتاريخهم فيه، وانتقلوا إلى المدينة هجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر أنه ليس لهم أن يرجعوا إليها بعد أن خرجوا منها لله، حتى تصح هجرتهم لله عز وجل أن ينخلعوا من هذه الأرض ما دام قد خرجوا منها لله، فلن يستوطن أحد منهم فيها بعد ذلك. الصحابة بعد فتح مكة ما استوطنوا مكة، بل بقوا في المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. ولما مرض سعد بن أبي وقاص قيل في الحديبية وقيل في مكة، دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام يعوده ويزوره، فقال: أخلف بعد أصحابي؟ يعني أبقى وأموت هنا؟ قال: لعلك أن تخلف فيسر بك أقوام ويضر بك آخرون. يعني أنه بشره بأنه سيبقى حتى زمن آخر. ثم قال الراوي: لكن البائس سعد بن خولة رثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات في مكة. وهكذا رأينا العلماء والأئمة إذا دعا داعي الجهاد أو دعا داعي نصرة الإسلام أو اقتضت مصلحته هذا الدين هاجروا، بل ربما هاجروا وتركوا الأوطان والبلاد في طلب العلم وفي الطاعة بالحج أو المجاورة لبيت الله الحرام. وذلك يدل على أن الأرض والوطنية الترابية التي يدعو إليها بعض الناس أو يبقون أوارها في هذا العصر الحديث بين المسلمين، وهذا هو المقتضيات الوطنية والتراب الوطني والتاريخ الوطني وغير ذلك، ينبغي أن يكون هو في حده المحدود وإطاره المشروع. أما دون ذلك فانتسابنا للإسلام وتاريخنا هو الإسلام وأباؤنا وأجدادنا هو المسلمون. وقد قال الله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، وفي هذا كما أشرت سابقا. وهذا الارتباط يتجاوز كل شيء، وكما قلت هو الذي يمحص ويعطي التصورات الصحيحة. ومن هذه التصورات المهمة اليقين والاعتزاز، اليقين بنصرة هذا الدين والاعتزاز والافتخار به. فإذا افتخر الناس كما قال قائل: إذا افتخروا بقيس أو تميمي فافتخاره يكون بالإسلام. فهذا هو الأساس. ولذلك الله عز وجل قد قال: وليمحص الله الذين آمنوا. لكن تتمة الآية: ويمحق الكافرين. المؤمنين إذا جاءهم ابتلاء، إذا جاءهم عناء، إذا مرت بهم مآسف فهي تمحيصية، أما أهل الكفر فيأتيهم المحق من الله عز وجل. فبعض الناس اليوم قد ضعف اعتزازهم وتشرفهم بالانتساب إلى الإسلام وهما منهم لما عليه أحوال المسلمين أو أخطاء المسلمين أو ضعف المسلمين. كلا، فلا ينبغي أن يضعف هذا الانتساب، لأن انتسابنا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الدين، لا إلى من أساء في تمثيل الإسلام أو إلى التزام الإسلام أو الأوضاع العامة التي قد يقع أو تقع من المسلمين. فهذا ليس هو الذي ننتسب إليه، إنما ننتسب إلى المنهج الثابت الذي لا يتغير. ولذلك أيضا يعطينا هذا بعد آخر في التصورات، وهو الفهم والإدراك، أن نفهم أن شرفنا وعزنا بالإسلام فلا تطغى عندنا الوطنيات ولا العرقيات ولا الاختلافات ولا المذهبيات ولا التعصبات، كل هذا نفقهه عندما نفقه أصل الانتساب. فإذا عرفنا الانتساب الأصيل عرفنا كيف يأخذ هذه الانتسابات كل حجمه ودوره. وثالث هذه التصورات كما قلت هو معرفة الأصول والفروع. فنحن لابد قد يكون المرء مسلما أو الشاب مسلما ولا يمنع أن ينتسب إلى بلد وإلى مذهب فقهي وإلى عمل خيري، لا يمنع، بل تكون هذه معضدات لانتسابه الإسلام ولا ينطلق فيها إلا من منطلق حبه وخدمته لهذا الإسلام وارتباطه به. فإذا عرف هذا الأمر عرف أن كل ما يتعارض مع هذا الأصل ينبغي أن يزول، وبالتالي تكون هذه الانتسابات التي ذكرناها خادمة ومقوية للمسلم وخدمته لإسلامه. أما إذا لم يفقه هذا الانتساب الأصيل فإنه يجعل هذه الانتسابات سببا لهذه الأمور التي أشرت إليها. ولذلك يمكن أن نشير إلى ضوابط عامة في هذا الشأن تضبط كل هذه الانتسابات، من أهمها أن هذه الانتسابات كلها ينبغي ألا يكون فيها أمر مخالف للشرع ومعارض للانتساب الأصلي وهو الإسلام، والأمر الثاني ألا تؤدي إلى الفرقة والعصبية والحزبية والتنابذ والتنازع بين المسلمين، لأن ذلك مذموم في الشرع. وقد مرت بنا قد ذكر الله عز وجل لنا في القرآن الكريم آيات كثيرة تبين لنا عظمة هذا الانتساب وأنه الأعظم والأقوى. في قصة إبراهيم عليه السلام لما ذكره الله سبحانه وتعالى وذكر براءته من قومه قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر إلى هذه الآية في الولاء والبراء وقوتها، براءة منهم ومن معبوداتهم وحصول البغضاء في القلب واستمرارية ذلك ما لم يكن هناك تحول إلى الإيمان والإسلام. وهكذا كما قال الله عز وجل في شأن إبراهيم استغفار لأبيه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهكذا ينبغي أن يكون الغالب في انتمائه الإسلام. ولذلك كما قلت شرع بين الناس هذه الأنواع من الانتسابات، وبغير هذا الفهم الذي نريده ونؤكد عليه فأصبح هناك كثير من السلبيات في الانتسابات التي أشرت إليها سابقا، وأصبح هناك عندنا هذا التفاخر أحيانا أو بين بعض الناس بالأنساب أو بالبلاد أو غير ذلك من الصور السلبية التي أشرت إليها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المسلمين الصادقين والمؤمنين المخلصين والنصراء المؤمنين لهذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونعرج تعريجا سريعا على بعض الأسئلة، فهذا أحد الإخوة يقول إن الموضوع يعني يراه جيدا لكن هناك في نظري ما هو أكثر أهمية، يقول مثل منعطفات الشباب ويقصد عادات سيئة. وأقول في ثنايا حديثنا هذا كثير من التعليق على الأخطاء التي تقع من الشباب، وإن كانت ليست في الصور السلوكية البحتة التي أحسب أن الأخ يشير إليها من العادات والممارسات الخاطئة والمحرمة. ولعلنا إن شاء الله أيضا يكون لنا في هذا دروس أخرى ننتفع بها إن شاء الله ونتوافى بها. وهنا أيضا سؤال يقول يلاحظ من بعض العامة في قضية الانتساب أنهم من شدة انتسابهم إلى موطنهم أو بلادهم قد يؤدي ذلك بهم الانتساب إلى تعصب لدرجة أن إحقاق الباطل والوقوف معهم بسبب العصبية والطعن في جانب الحق، وذلك لأنه يخالف نسبته وقد يقع بذلك بعض الشباب الملتزم، فهل من كلمة أو كيف يكون ذلك واقناع هؤلاء؟ قد قلت شيئا من هذا، ولكني أقول إن الأمة المسلمة اليوم تستهدف كثيرا في هذه الانتساب في هذه الانتسابات سيما إلى البلاد وإلى المذاهب حتى الفقهية وإلى الأعمال الخيرية والدعوية، كل ذلك يسلط عليه الضوء بصورة خبيثة ماكرة يهدف منها إلى أن تكون هذه الانتسابات ذات بعد سلبي في حياة الأمة الإسلامية وليس ذات بعد إيجابي كما أشرت إليه. وكثير من وسائل الإعلام تسلط هذا الضوء حتى تجد هذا بالفعل في كلام الناس بل وفي سلكات ألسنتهم وتصرفاتهم. ولذلك تجد من الناس اليوم احتقارا لبعض الناس لأنه مجرد يقول فلان كذا ينسبه إلى بلد معين يرى أن ذلك كافيا في نسبته إلى الاحتقار أو نسبته إلى صفات معينة، يقول لك فلان أخبرني فلان بكذا وكذا، يقول لك من هو هذا؟ تقول له فلان جنسيته وكذا ومن بلد كذا، يقول له هؤلاء كلهم كذابون. هذه الأمور كلها من الإطلاقات الباطلة والأمور التي شاعت بين الناس لقلة الفقه في الدين ولقلة الورع والأخذ بالعصمة للمسلمين ومعرفة هذه الأمور التي أشرنا إلى بعض منها. يقول هل هناك يوجد نسابة أو مؤسسات وجمعية متخصصة في ذلك وما صحة الناس يصدقون بأنسابها؟ أما علم الأنساب هو أصلا مما تميز به العرب، فقد قال أبو علي الجياني كما هو مذكور في كتب المصطلح قصة أمة العرب بثلاث، وقد ذكر ذلك ابن حزم أيضا بالأنساب والإعراب والإسناد. فالعرب هم الذين ينسبون واشتهر عندهم النسب أكثر من غيرهم من الأمم، وكذلك يسندون في الأسانيد في أقوالهم، وكذلك يعربون في لغتهم فعندهم نفق وجزم إلى آخره. وهناك كتب في الأنساب حتى في هذا العصر، وهناك من يهتمون بعلم الأنساب، لكن فيما أعلم هم قلة وندرة، ليسوا كما كانوا فيما مضى. واليوم أحدنا ربما إذا نسب نفسه لا يتجاوز الخمسة أو الستة أسماء ويقف على ذلك، بينما كانت النساب عند السابقين يصلون بها إلى الصحابة وإلى من كانوا في ذلك العهد. وهو علم جميل وفيه يعني كثير من الدقة والتحرير، يحتاج إلى بالفعل تخصص، لكن لا أعرف جمعيات متخصصة. وأما الناس مصدقون بأنسابه فالمسلم مصدق في كل قول، والتصديق في النسب عوج الخصوص مهم جدا، لأن الطعن في عدم النسب كأنه طعن في صحة الانتساب إلى أبيه، وهذا كما قلنا قضية خطيرة أشرنا إلى أهميتها. وهنا كما قلت أيضا يتحدث الأخ هنا عن قضية الأخ من كتاب والسنة دون أن يكون عنده أهلية علمية، وهذا قد أشرت إليه، ولا نود إطالة فنكتفي بهذه الأسئلة التي مرت بنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعين الجميع على الطاعة، وأن يبصرنا بأمور ديننا ودنيانا، وأن يجعلنا ممن يستمعون الحق ويعملون به، وممن يخلصون لله عز وجل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودرسنا القادم إن شاء الله بعنوان السيرة النورانية لابن قيم الجوزية، والحمد لله رب العالمين.